بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستتفرق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما وتعدد إلى فرق وجماعات، فقال ستفترق على 73 فرقة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. فكل طائفة من هذه الطوائف وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا لهذا الحق، ما هو؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتبع سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي على الحق، وإلا كل الدعوة دعوة باطلة. فلهذا هذه الجماعات والفرق والطوائف التي ترجع إلى مؤسسين هذه الفرق، فرق ضالة وجماعات منحرفة. لماذا؟ لأنها ترجع إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل طائفة ترجع إلى رجل أسسها. مثلا الإخوان المسلمون يرجعون إلى فكر حسن البنا، فكر سيد قطب، هذا يدل أنهم على الباطل. ليه؟ لأن جماعتهم إنما لا ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترجع إلى هدي رسول الله، ولا إلى هدي الصحابة، إنما ترجع إلى فكر مؤسس يتبعونه، فإن أصاب أصابوا، إن أخطأ أخطأوا. كذلك جميع الجماعات والطوائف الموجودة على الساحة الآن، كما يقال جماعة مثلا الدواعش أو جماعة تنظيم القاعدة أو كل هذه فرق ضالة ومضلة وفرق على الباطل، سواء كانت داعش أو الإخوان المفسدون أو تنظيم القاعدة أو كل هذه الطوائف على الباطل. لماذا؟ لأنها ترجع إلى مؤسسين حسب أفكارهم الخاصة، فيقدم كل واحد فكره الخاص ويتبعه الناس على ذلك. لكن الحق مع من؟ مع النبي والصحابة ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن سألوك من شيخك؟ شيخك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى من ترجع؟ أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى كتاب الله، أرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء الأكابر، بفهم الإمام مالك، بفهم الإمام الشافعي، بفهم الإمام أحمد، بفهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما كل هذه الطوائف والجماعات على الباطل، والسبب في هذا أنها ترجع إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، لما قال حذيفة: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. هذه الفرق كلها تعتزل، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولهذا القول بأن هذه الجماعات نتعاون معها مثلا فيما هي عليه من حق ونترك ما هي عليه من باطل، هذا كلام باطل، أو هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذه الطوائف ينبغي أن تهدم، مثل ما يقول القائل: صل في المسجد المقبور لكن لا تجعل قبر أمامك. هو لا فرق أن يكون قبر أمامك، يكون قبر خلفك، يكون قبر بجوارك، لا فرق. ليه لا فرق؟ لأن هذه البقعة منهي عن الصلاة فيها. لا شك أن من توجه إلى القبر هذا أشد ممن لم يتوجه إلى القبر، لكن في النهاية هذه البقعة الإنسان ينهى عن قصدها. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى البقعة لا أتيها، كذلك الجماعات لا أتيها، لكن أتعاون معها فيما هي فيه على الحق، وأدعى ما هي فيه على الباطل أصل اجتماعهم على الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوها فإنها منتنة، وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأصل هذا الاجتماع هو على الباطل، فكيف أتعاون معهم وهم على الباطل؟ ثم إن هؤلاء الذين على الباطل لو تعاونت معهم فيما قال هذا حق، فإنهم سيستعملونني ويستخدمونني مطية لأغراضهم، ويقولون الشيخ فلان تعاون معنا في كذا، والشيخ فلان تعاون معنا في كذا. هذه الجماعات ينبغي أن تهجر لأنها على الباطل، كما قال تبارك وتعالى نصا في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، شيء نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لست منهم في شيء، يبقى كيف أكون منهم في شيء بل وأشياء؟ فهذه الجماعات كلها باطلة. نعم.
طالق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، المقصود من هذا أن رسول الله
هذا الكلام مريح للطلاب ومروح للأمة، إنما الكلام اللي تجد فيه عمومات، يعني هذه جماعات منها ما يعمل كذا وكلهم في حق الدعوة وانصح لهم وتعاون معهم على الحق مثل هذا يترك مجالا، يترك مجالا، الشيخ فلان ينصح بكذا، الشيخ فلان الشيخ فلان يزكي، لكن ما في أفضل من القاطع، جماعات يعني على الباطل، ما في إلا جماعة واحدة، كيف جعلنا الجماعة جماعات؟ كيف جعلنا الفرقة فرقا؟ كيف جعلنا الطائفة طوائف؟ الفرقة الثانية على الباطل إلى بقى كام؟ 73. الأولى هي الحق، هي فرقة واحدة. رقم 2 على الباطل، ولو كانت هي أقرب من 73 لكن اسمها على الباطل، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا رأينا للأسف الشديد اليوم من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة على اعتبار إيه؟ أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة. طب هذا القرب نسبي، يعني قريبة يعني على السنة، قريبة هي على الباطل، لكن هي أقل، هذه الفرق مثلا أقل من المعتزلة، أقل من كذا في الباطل، لكنها على الباطل، فما أقول هم من أهل السنة أو كذا، هؤلاء على الباطل. كون هذا الباطل يتفاوت هذا مسألة أخرى، لكن هو على الباطل. فما في أنفع يا إخواني في السؤال عن جماعات من هذا الجواب، كلها على الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاش يا سيدي بعض الناس قد أفهم منك كلهم في النار إلى واحدة، قل كلهم على الباطل إلا واحد، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لكن كلهم على الباطل. يا شيخ يعني نتعاون مع الإخوان عندنا مثلا، فعندهم بعض المشاريع وإطعام الطعام وما أدري وكذا، طب عندهم مثلا قيام الليل يوم الاثنين، وعندهم إفطار جماعي يوم الخميس، وعندهم كل هذا قول على الباطل، لا تذهب إليهم يا ولدي، لا تذهب إليهم أبدا، لا تعاون معهم، لا تصلي في مساجدهم، لا تسمع لخطبائهم، على الباطل بس، خلاص انتهت المسألة. يبقى هذا هو جواب واحد باختصار، وحتى الشيخ يعرف ماذا يقول. مثلا هشام البيلي في الجامعات بيقول كلها على الباطل. طيب التعاون بيقول لا نتعاون معهم قط، وهكذا اي جماعه اي طائفه. يبقى لابد ان يكون الامر ايه؟ واضح المعالم، ان يكون الامر واضح المعالم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله، المقصود من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مثلما بين الله في كتابه، وأن الواجب على الأمة اتباع الشرع والتمسك بالشرع، ولهذا قال تفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق والتزمت بالحق في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولهذا جاء في الرواية الأخرى وهي الجماعة، وفي رواية الترمذي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هم أهل الاستقامة، وهم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام، وعظموها ووالوا عليهما وعادوا عليهما، فلو كان الحق في خلاف ذلك لبين وقال إنما الحق بما ترونه بعقولكم، أو ما يراه أشياخكم بعقولهم، أو ما أشبه ذلك، فدل ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل وأضل الضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن
ثم
ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصائبين، فإن أول من وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها
عن الجهم بن صفوان، ونسبت إليه الطائفة المعطلة أنهم الجهمية، لأنه الذي نشط في ترويج هذه المسألة، فإليه نسبت الجهمية. وإلا فأصل هذا عن جعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، إلا من ما زال واقفا إلى الآن يقول القصة إسنادها ضعيف، وإذا نظرنا إلى أسانيد القصة وجدنا أن هذه الأسانيد ضعيفة، فلا تصح هذه القصة، قصص لا يثبت، ومنها قصة مين؟ خالد بن عبد الله القسري. هذه القصة ترويها أمة بأسرها، ونحن ما زلنا نقف عند فلان عن فلان، هذا متكلم في هذا كذا كذا، والأمة قد تلقتها بالقبول وجعلتها في كتب الاعتقاد وأثنت على خالد بن عبد الله القسري. فهذه القصة ولو لم يكن لها إسناد، ما نريد إسنادا خالص، لا ضعيف ولا كذا، حسبنا الأمة تلقت، ألحقوها بالخزانة الأولى وهي ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما دخلت الفتنة قالوا سموا لنا رجال، فألحقوها بالخزانة إيه؟ بالخزانة الأولى اللي هي قبل الإسناد. في بعد الأمة؟ ما في بعد الأمة، ما في بعد الأمة. نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل
هذا قررها يعني بعض الناس المعتنين بالتخريج ومن ضمن المشاهير، هو مشهور حسن أيضا أبطل القصة، ومحمود محمود الحداد كذلك أبطل هذه القصة وله تصنيف في هذا، كله معتمد على مين؟ على الطريق الإسناد. نسأل الله عز وجل أن يبصر طلبة العلم اليوم بالإسناد المفقود، والشرط العظيم الذي قل من يحكم به، وهو قبول الأمة ورواية الأمة لهذه الأخبار. هذا أمر ينبغي أن ينضاف إلى علم الحديث اليوم، فإن كثيرا من الناس للأسف الشديد لا يضيفون هذا الجزء، فإن قبول الأمة للشيء أعلى ما يكون من أنواع الصحة، أعلى ما يكون من أنواع الصحة، أعلى الصحيح ما اتفقت الأمة على روايته وتلقيه، اختلفوا خلاص نرجع إلى الإسناد الجزء، أما شيء تلقته الأمة بالقبول ترويه أمة الإسلام يردون به على أهل البدع والأهواء، أعلى ما يكون، حتى عبر عنه بعض العلماء كالشافعية رحمه الله تعالى بالتواتر وغيره، هذا تواتر. فالأمة الذي إذا تلقت هذا بالقبول فلا ينظر إلى هذا الإسناد الإيه؟ الخاص، لكن لازم الشرط كده تلقته الأمة بالقبول أو عليه العمل عند كافة العلماء أو نقلته الكافة عن الكافة، لكن ما تجيش تقول في هذا في من مثلا عليه العمل عند بعض الفقهاء، لا، هذا يأخذ عليه النقد الخاص في مثل هذا، إنما العام هذا اللي هو تلقته الأمة بالقبول رواته الأمة وخالفت بها البدع والأهواء، هذا لا أو عليه العمل في بالنسبة الأحكام، لأن الأمة متفقة أنها لا تعمل أيضا في الأحكام بغير الثابت. فللأسف الشديد يعني هذه القصة اللي بتنقلها العلماء وذكروها والحمد لله وأثنوا بها وتلقتها كتب الاعتقاد بالقبول، إلى الآن هناك من يقول بأن هذه القصة إيه؟ ليه؟ لأنه نظر إلى الوجه الخاص بالإسناد ولم ينظر إلى كتب السنة، لم ينظر إلى كتب السنة ورواية هذه الوقائع في كتب السنة وتلقي ذلك بالقبول، فلابد أن نضيف إلى هذا البحث الخاص هذه القاعدة العامة. نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم.
يعني أنا قد أسألك، لو سألتك هات الإسناد إلى أن الجهم هو أو إلى أن الجعد أول من أثبت هذه المقال. هات لي كده الإسناد. قد لا تجد الإسناد هذا، ولو وجدت إسناد قد تجد إسنادا لا يصح مثلا فيه ومن فيه، لكن خلاص الأمة بتقول إن أول ما حدث هذا قال الجعد والجهم كذا. هات الإسناد إلى مقولة الحجاج، هذا الإسناد إلى في أشياء تواترت الأمة على نقلها، تواترت الأمة على نقلها. يمكن لو رجعنا إلى هذا القصص بصفة خاصة، توبة أبي الحسن الأشعري، لا زوج أمي كان الجبائي، لو بحثنا في أسانيد هذه الأشياء قد لا يسلم لك إسناد من هذه الأشياء إلا الشيء القليل، لكن مثل هذا لا يبحث في عن أسانيد. ولهذا العلماء الكبار أئمة الحديث كانوا يقولون هذا إسناد شهرتها تغني عن إيه؟ عن إسناد. بل إن في بعض المواضع قد يقولون والنظر في إسناد من التكلف، يعني قد يكون فيه التكلف في هذا. نعم.
وأخذ طالوت عن من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم. فهو اسم جنس لأي اسم لا اسم عالم.
نعم.
فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله وباليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: المقصود من هذا أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذم، وأنهم من عباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الأصنام مثل الصابئة الذي يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف، وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة. كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عما هم عليه من الباطل وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، هم مذمومون وكفرة ملعونون ويجب قتالهم وجهادهم. لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك الكفر، وصار مع إخوانه المؤمنين ممن عفى الله عنه سبحانه وتعالى، فإن الأحكام تدور مع عللها وأوصافها.
اليوم هذا كافر تجرى عليه أحكام الكفر، كافر، فإن أسلم صار مسلما. هذا أبو سفيان كان كافرا فلما أسلم صار مسلما مؤمنا، كان مذموما في الكفر صار محمودا في الإسلام. فالأحكام منوطة بأوصاف، فهذه الأوصاف إذا تحققت خلاص شهد على أصحابها بها. هذا الرجل مبتدع يذم، فإن تاب من بدعته وكذا وعاد إلى السنة ولجأ إلى السنة فإنه يصبح رجل سنة ويحمد على ذلك. نعم.
فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا، لا يضره. فمتى تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل إلى الحق صار من عباد الله المقربين، ولم يضره أصله
ولم يجوز تعيره بأصله. كان مشركا وصار من المسلمين الموحدين المؤمنين، تقول أنت كنت مشركا أصلك المجوسي كذا، كان مبتدعا ضالا، كان جهميا، كان صوفيا، كان معتزليا، ثم صار صاحب سنة ويرد على هذه الفرق وله بلاء حسن في نصرة السنة. إن اختلفت معه تقول أنت جهمي، نسيت أصلك، نسيت اعتزليتك، نسيت أشعرتك. بالعكس ده الإنسان يحمد على هذا لأنه ترك الباطل وعاد إلى الحق. قال تعالى: إلى الذين تابوا أصلحوا وبينوا. ما في شرط بعد هذا، طالما الإنسان تاب وأصلح وبين وعلم صدقه في هذا فإنه يثنى عليه ولا يبقى الإنسان يعير بما كان عليه في الماضي، ولا ما في أجل من الصحابة وقد كانوا يوما ما على الشرك. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كافرين، كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل رضي الله عليه السلام، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين.
عن جعد، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن خاله لبيد ابن الأعصم. هذا هو الإسناد، هذا إسناد التجاهم والتعطيل. فجهم عن جعد، جعد عن أبان، أبان عن طالوت، طالوت عن ابن خاله، عن خاله لأنه كان ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهو رجل يهودي ساحر والعياذ بالله، الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم. نعم.
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن
أبو بكر بن فورك
في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير
الذي رد عليه شيخ الإسلام.
غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد،
وهذا كان زوج أم من؟ أبي الحسن. وكان أبو الحسن كان أبوه سنية لكن مات وهو صغير، وإلا كان أبوه سنية، فرباه زوج أمه الجبائي، بقي معه لسن الأربعين وهو على هذا الاعتزال، ومتى؟ سنة 62 تقريبا أو 63. فعاش الفترة هذه بين منهج الكلابية ثم ختم له بمنهج أهل السنة. نعم. سوى ما كان عنده المسائل لم يهتدي إليها. نعم.
وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. نعم. هم بعينها هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا.
نعم، قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل، لكن وافقوا في صفات تأويلات هذه التأويلات المأخوذة عن بشر. نعم.
ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي.
نعم.
تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
قد يغتر الواحد بمثل هذا الكلام، يعني قد يوجد كلام لبعضهم أنه حق، كلام حق، فيرد الإنسان مثلا باطلهم فيقول لا هذا لم يثبت، بل مثلا ابن عقيل له كلام جيد وكذا، نعم له كلام جيد، لكن هذا الكلام الذي يقوله هنا تأويلات باطلة. نعم، فهؤلاء ما صفت لهم السنة، ومثل ابن الجوزي كذلك أيضا فعندهم مثل هذا، ومثل الخطابي ومثل البيهقي فعندهم من هذه الأشياء ما عندهم، فلا يوافقون عليها وترد. نعم.
عليكم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني تناقلوها وتوارثوها وهكذا من بعدهم، فشبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها.
واعلم أن الضلال يبقى ليوم القيامة، والضلال الرأس له أذناب تبقى، ولهذا عجيب ممن تصدر وهو يزعم السلفية قائلا بأن هذه القضايا التي عاف عليها الزمان ومر عليها التاريخ لا ينبغي نحيها في الأمة. نتكلم الآن نقول مثلا بفتنة خلق القرآن ونجلس نحيي مثل هذه الأشياء وندرسها ونرد كذا، وقد ردها السلف الحمد لله في الأول وكفونا مؤنة ذلك، فعلى ما نثير هذه القضايا؟ وتجد الطالب أول ما يبدأ يتعلم يبدأ بقضية خلق القرآن وغير ذلك. هذا يقول رسلان، يقول رسلان بأن هذه القضايا قضايا عاف عليها الزمان فلا نذكرها وكذا. ويقول عبد الرحمن عبد الخالق وكثير من ممن ينتسب إلى السلفية يقول مثل هذه القضايا، سواء هي قضية خلق القرآن أو قضية أسماء وصفات أو ما زالوا يبحثون مسألة الاستواء على العرش، وكأن هذا الباطل قد قلعت جذوره والناس كلهم على السنة، ولا يدري هؤلاء أن الواقع يشهد بأن هذا الباطل ما زالت أذنابه إلى الآن، والناس يتلقى بعضهم عن بعض هذا الباطل وإن اختلف الأشخاص. فالباطل موجود، والمعتزلة موجودة، والصوفية موجودة، وأهل التعطيل موجودون، والأشاعرة موجودون، والمرجئة موجودون، والخوارج موجودون، والروافض موجودون، كل هذا موجود. صحيح أنهم يخمد ذكرهم وتضحد شبهاتهم إذا وجد أهل الحق، فإذا لم يوجد أهل الحق على هؤلاء برؤوسهم ونشروا باطلهم فين؟ في الأمة. فنعم لابد أن يبقى هذا الكلام. وبعدين كيف لا أبحث مسألة خلق القرآن وأنا أشرح كتب السنة؟ طبيعي لأي واحد يشرح كتب السنة لابد سيبقى يتكلم في الجهمية ويتكلم في المعتزلة ويتكلم في الأشاعرة، لأن الكتب بتفرض نفسها، الكتب في هذه الفرق والتحذير منهم. يبقى إذا كنت تقول لي لا تتكلم هذه القضية يعني معناها لا تشرح كتب السلف، ولو أنا شرحت كتب السلف ففي هذا الكلام. أنت بتقرأ الآن فين؟ في الحموي، فبتدرس تاريخ نشأة التعطيل هنا ومن تأثر به ممن ليس منهم في كفرقة لكن كان منهم في التأثر بهم في بعض الأمور. نعم.
والعصمة مثلما تقدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل الكثير من الناس. والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على مقتضى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته سبحانه لا يشابهه فيها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه وهو الحق، وثبتت له سبحانه على الوجه الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه خلافا لما تأولته الجهمية وأشباهها.
نعم، نكتفي بها.